بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام والإكرام ورحمة الله. فصل في مفهوم الشرط. من أهم الجمل التي ادعي لها ثبوت المفهوم هي الجملة الشرطية. وقبل الدخول في البحث والاستدلال لثبوت المفهوم أو لنفيه، ينبغي تقديم بعض الأمور. الأمر الأول في المراد من الجملة الشرطية، المقصود بها عليكم السلام في علم الأصول هو ما يقصد من الشرطية في علم النحو. فكل جملة اشتملت على أداة شرط أو ما يصطلح عليه في علم الأصول بأداة الفرض والتقدير، فتكون هذه الجملة جملة شرطية، وتتركب الجملة الشرطية من أمور. الأمر الأول الحكم، وهو مفاد الجزاء، أعم من أن يكون إخبارا أم إنشاء. وإن كان الذي يهم الأصولي هو الإخبار، هو الإنشاء، باعتبار أنه يريد أن يمهد لقاعدة يستنبط منها الفقيه الحكم الشرعي. فمفاد الجزاء أو بالتحديد مفاد الهيئة في الجزاء هو الحكم الشرعي، كالوجوب في قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه. الثاني الشرط، وهو ما يقع بعد أداة الشرط والتقدير، وهو المجيء في المثال. والثالث الموضوع، وهو الذي يثبت له الفعل المتصف بالحكم. ففي المثال الإكرام فعل متصف بالوجوب، يكون لصالح زيد، فزيد في المثال هو الموضوع، والإكرام الذي هو الأمر الرابع يسمى بمتعلق الحكم، فيجب إكرام من؟ زيد، بشرط مجيئه. الأمر الثاني في هذا التقديم لا يختص بمبحث الجملة الشرطية، وإنما نحتاج إليه في جميع بحث المفاهيم، وهو أن الكلام عن ثبوت المفهوم لجملة من الجمل إنما يكون مع قطع النظر عن القرينة الخاصة، لأن أي جملة من الجمل التي ادعي ثبوت المفهوم لها قد تدل على المفهوم أو تدل على عدمه بواسطة قرينة خاصة، والبحث الأصولي يتمحور على الجمل التي ادعي لها المفهوم مع قطع النظر عن القرينة الخاصة. فمثلا في قوله عليه السلام جوابا عن سؤال السائل عمن يرجع إليه في مسألة رفع الخصومة والنزاع بين الناس، فقال عليه السلام انظروا إلى رجل فإن هذه الجملة جملة لقضية، نظير قولنا أكرم رجلا، والجملة اللقبية عند علماء الأصول من أوهن المفاهيم. يعني إذا قال واحد أكرم رجلا لا يدل على أنك لا تكرم امرأة، ليس لها مفهوم، يعني عند المعروف من علماء الأصول جملة لقبية ليس لها مفهوم. والحال أن العلماء تمسكوا بقوله عليه السلام انظروا إلى رجل لإثبات شرطية الذكورة في القاضي، فكيف هيك مع أن الجملة ليس لها مفهوم؟ وليس ذلك
إلا لوجود قرينة خاصة استدعت ثبوت المفهوم للقب، ككون الإمام عليه السلام في مقام التحديد، فمقام التحديد قرينة على ثبوت المفهوم لهذه الجملة، وهذا لا نبحث عنه في علم الأصول، وإنما نبحث عن الجملة ذاتها مع قطع النظر عن القرائن الخاصة التي تحف بها. ملتفت جيدا لهذا التنبيه، هذا الأمر، ولذا الآن في المكاسب الشيخ الأنصاري في الأصول يثبت أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، بينما نلاحظ في المكاسب في بعض الأحيان يستدل بجمل وصفية، فعدم الخبير غير الخبير يتوهم أنه في تناقض عند الشيخ بين أصوله وبين فقهه، ولا يلتفت إلى أنه هذه الجملة الوصفية التي استدل بها معها قرينة خاصة تدل على المفهوم. فالنتيجة أنه رب جملة بحث في علم الأصول عن ثبوت المفهوم لها قد تكون معها قرينة خاصة في بعض الأحيان تثبت المفهوم، وفي أحيان أخرى تنفي المفهوم. فالبحث الأصولي يتمحور حول الجملة المجردة عن القرائن الخاصة. واضح صار المطلب؟ الأمر الثالث، أنه في الجملة الشرطية اتفق العلماء على أنها تدل على الثبوت عند الثبوت، أي ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. ملتفت جيدا، إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، بلا إشكال عندهم أن هذه الجملة ماذا؟ تدل على ثبوت وجوب الإكرام عند ثبوت المشيئة، والثبوت عند الثبوت هو مفاد منطوق الجملة، أما مفهومها فهو ماذا؟ فهو الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. ومن ثمرات دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء أنه لو ورد جملتان شرطيتان لهما جزاء واحد كقولنا إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر فإن لازم دلالة الجملة الأولى على الانتفاء عند الانتفاء أن يتعارض مفهوم إحدى الجملتين مع ماذا؟ مع منطوق الأخرى. أحسن. فإذا كان لقوله إذا خفي الأذان فقصر مفهوم بمعنى إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، فإن هذا المفهوم يعارض منطوق إذا خفي الجدران فقصر. ليش؟ لأن الآن عندما تقول المفهوم إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، هذا بإطلاقه يقول وإن خفي الجدران، إذا لم يخف الأذان فلا تقصر أي وإن خفي الجدران، فبإطلاقه يعارض ماذا؟ إذا خفي الجدران فقصر. الأمر الرابع أنه مما لا شك فيه أن الاستعمال للجملة الشرطية لوحده لا يكون كافيا لإثبات المفهوم أو نفيه، فلذا لا نوافق على من أحصى ما يقارب 100 مورد للجملة الشرطية في القرآن لا دلالة لها على المفهوم، فإن الاستدلال على نفي المفهوم بالاستعمالات غير وجيهة لإمكان أن يكون للجملة مفهوم ومع ذلك ماذا؟
ومع ذلك تدل القرائن في مقام الاستعمال على نفيه، وهكذا الحال بالعكس. بناء على ذلك فالموارد التي استعمل الجملة الشرطية فيها للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، هل يكون استعمالها في ذلك بالوضع بمعنى أن الجملة الشرطية قد وضعت للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، واختار ذلك جملة من الأعلام، ولكنهم اختلفوا في أن هذه الدلالة الوضعية هل هي دلالة تضمنية بأن تكون الجملة موضوعة للثبوت للأعم من الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، يعني موضوع لجزئين فدلالتها على أحد الجزئين ماذا يكون؟ بالتضمن. أم أنها موضوعة لذلك بالالتزام؟ الأكثر ذهبوا إلى الدلالة التضمنية، واختار الميرزا القمي الدلالة الالتزام. أم أن دلالتها على ذلك ليس بالوضع بل بالقرينة العامة كالانصراف أو الإطلاق ومقدمات الحكمة، خلاف بين العلماء. إذن نستطيع أن نقسم الأقوال في الجملة الشرطية إلى كم قول؟ في الواقع ثلاثة أقوال، قول يقول أو أكثر أربع، قول يقول بأنها موضوعة للانتفاء عند الانتفاء تضمنا، قول يقول موضوعة للانتفاء عند الانتفاء التزاما، قول يقول لا ما في وضع لكنها بالقرينة العامة ماذا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، القول الرابع ينكر أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم أصلا إلا إذا دلت قرينة خاصة، وقلنا هذا خارج عن محل النزاع. واضح الكلام؟ الأمر كم؟ الخامس. حر الغرفة. كيف؟ يا حميد نعم تظاهر من ذوات الدم الحار شيخنا أو البارد، البارد يتحمل البرودة مش هيك أو بالعكس؟ خوف. المهم وين صرنا؟ ما ذكرنا شيء فيه؟ ما هو الأمر الخامس؟ الأمر الخامس نعم ذكرنا في تعريف المفهوم بشكل عام أنه لا بد من وجود خصوصية في المنطوق تستتبع ماذا؟ المفهوم. ذكرتم المطلب؟ ما هي هذه الخصوصية؟ المعروف بينهم أن تكون الجملة تدل على العلية الانحصارية، وفي قولنا العلية الانحصارية في الواقع نحتاج إلى أمور أربعة. الأمر الأول اللزوم، لأنه في باب العلية يوجد لزوم لا اتفاق، يعني في باب العلية تكون قضية لزومية أو اتفاقية؟ لزومية. الثاني الترتب. الثالث العلية. الرابع الانحصار. هنا مطلبان: الأول توضيح هذه الأمور الأربعة، والثاني بيان توقف ثبوت المفهوم عليها. واضح سير البحث؟ أما المطلب الأول فاللزوم يقابل الاتفاق، والقضية اللزومية تصدق في موارد كم؟ أربعة، كله أربعة اليوم.
الله محل الأربعة.
نعم. الأربعة تصدق في موارد أربعة. شخصا بيسمعك. الأول أن يكون الشرط علة للجزاء، إذا غلى الماء فإنه يتبخر. هنا الشرط ماذا؟ علة للجزاء. الثاني أن يكون الشرط معلولا للجزاء، إذا تبخر الماء فهو يغلي. واضح؟ هذا بالعكس. الثالث أن يكون كل من الشرط والجزاء
معلولين لعلة ثالثة، مش أحدهما علة للآخر، كلاهما معلول لعلة ثالثة. كما لو قلنا إذا تمدد الحديد فهو حار، وكان كل من التمدد والحرارة معلولين لأي شيء؟ للنار مثلا. المورد الرابع أن يكون بين الشرط والجزاء نسبة التضايف، كقولنا إذا كان زيد أبا لعمر فعمر ابنا لزيد. واضح؟ حتى تكون القضية لزومية لا تخلو من واحد من هذه الموارد الأربع. إذن إلى الآن شرحنا المقصود من اللزوم. فالقضية اللزومية بناء على ذلك هي تلك القضية التي يكون فيها بين الشرط والجزاء علاقة، بخلاف القضية الاتفاقية، كقولنا إذا قام الإنسان فالحمار ينهق. هذه قضية ليمثل عليها المناطق للقضية الاتفاقية. هذا شرحنا إلى الآن اللزوم. وأما الترتب هذه الموارد الأربعة المتقدمة في بعضها يكون الشرط متقدما على الجزاء، ككون الشرط ماذا؟ علة للجزاء. وفي بعضها يكون الأمر بالعكس، الشرط متأخر عن الجزاء، كما لو كان الشرط ماذا؟ معلولا للجزاء. وفي بعضها لا يكون هناك تقدم وتأخر بين الشرط والجزاء. كبقية الموارد إذا كانا معلولين لعلة ثالثة، وبالشرط والجزاء في رتبة واحدة، ما في واحد متقدم أو متأخر. فبقولنا اللزوم أخرجنا القضية الاتفاقية، وبقولنا الترتب أخرجنا الموارد التي يكون الشرط فيها في رتبة واحدة مع الجزاء. واضح هذا الكلام؟ لأنه ترتب معناه في تقدم وتأخر، بينا أنه في موردين في تقدم وتأخر، وفي موردين لا يوجد بينهما تقدم وتأخر. عندما اشترطنا اللزوم شمل أربع موارد، عندما قلنا الترتب أخرج موردين. واضح؟ أو لا؟ اللزوم قلنا كم له مورد؟ أربع موارد. المقصود من الترتب التقدم والتأخر. متى يكون بين الشرط والجزاء تقدم وتأخر؟ في موردين هناك تقدم وتأخر، لكن مرة يكون الشرط مقدما على الجزاء إذا كان الشرط علة، ومرة يكون الجزاء متقدما على الشرط إذا كان الجزاء علة. وبقية الموارد اللي هما موردان ليكونا معلولين لعلة واحدة، ما في أحدهما متقدم على الآخر. فعندما اشترطنا الترتب أخرجنا صورة عدم وجود تقدم وتأخر. واضح المطلب؟ واضح. لا 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 يوجد بينهما تقدم وتأخر، المتضايفان متكافئان رتبتان. أما العلية فعندما اشترطنا علية الشرط للجزاء أخرجنا موردا من الموردين المتبقيين، وهو فيما لو كان الشرط ماذا؟ معلولا للجزاء. وعندما اشترطنا الانحصارية أخرجنا العلة البديلة، فإن الشرط في بعض الأحيان مع كونه علة للجزاء إلا أنه قد يكون له علة بديلة، كما لو قلنا إذا طلعت الشمس فالنور ساطع في الغرفة، سطوع النور في الغرفة معلول بطلوع الشمس لكن له علة أخرى وهو وجود المصباح. واضح هذا الكلام؟ فبقولنا انحصاري خرج ما كان له علة بديلة. صار واضحا؟ فإذا حتى يكون للجملة الشرطية مفهوما، يكون للجملة الشرطية مفهوما لابد من اللزوم الترتب العلي الانحصار. هذا كله في أي مطلب؟ مطلب الأول توضيح هذه المصطلحات. وأما المطلب الثاني، لماذا اشترطنا اللزوم الترتب العلي الانحصار؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عنه غدا. فصل. الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ كما تدل، يعني فرغوا عن كون الجملة تدل على الثبوت عند الثبوت، الذي هو دلالة ماذا تكون؟ ثبوت عند الثبوت دلالة منطوقية بلا كلام، أم لا يدل؟ فيه خلاف بين الأعلام. لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في أكثر من مقام، في غير مقام يعني في أكثر من مقام. إنما الإشكال والخلاف أن هذا الاستعمال كان بالوضع أو بقرينة عامة أو لا، لا بالوضع ولا بقرينة عامة، بقرينة خاصة، بحيث لا بد من الحمل. يعني لو كان بالوضع أو بقرينة عامة، إذا جردت الجملة عن القرينة الخاصة نحمله على المعنى الموضوع له أو على القرينة العامة، بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يكن على خلافه قرينة خاصة من حال أو مقال، فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين، ما هما؟ الوضع أو القرينة العامة. فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.